السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن هيأ لنا هذا المجلس لنجلسه بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جثى الأعرابي على ركبتيه. فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين سيكونون أقرب ما يكونون لرب العالمين، ليسوا بأنبياء ولا شهداء لكنهم محبين لرب العالمين صادقين، ما أجلسهم ولا أقعدهم عن مشاغلهم وعن لذاتهم وعن شهواتهم إلا حب الله وحب العلم عن الله سبحانه وتعالى. لذلك تأتي الهدايا والعطايا والهبات لكل من صبر وتصبر على هذه المجالس. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. اللهم هذا النداء، اللهم هذا النداء الذي فيه السعادة، الذي فيه الرضا، فيه الهنا، عندما ينادي رب العالمين بأسمائنا في الملأ الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء. قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. فقط مغفرة؟ هل فقط تأتينا الرحمة والسكينة؟ بل الذي يكون سبب في الهم والغم من السيئات بكرم رب العالمين يبدل إلى حسنات. الذي كان سيهلك الإنسان يصبح هو الذي يثقل الميزان بسبب أنه جلس وابتعد عن الدنيا وعن اللذات لوجه رب العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نعم، إن كان هذا لوجه الله وللقرب من الله سبحانه وتعالى، يوجب على نفسه سبحانه تفضلا وكرما أن يجعل هذه المحبة لمن أحبه، لمن اجتمع على ذكره وعبادته. أسأل الله العلي العظيم أن يعطينا حتى يرضينا، وأن يرزقنا من واسع فضله. من أين تأتي الراحة؟ من أين تأتي راحة البال؟ من أين تأتي راحة البال؟ راحة البال من المسائل التي ينشدها جميع الناس، لأنها تعني الشعور بالسكينة والطمأنينة، وهذا الشعور المريح يناقض شعور الضيق والتعب والقلق النفسي الذي يهيج الأرواح. ولهذا يتساءل الناس عن طريقة الوصول إلى راحة البال، ويبحثون عن طرق تخلصهم من القلق والخوف والتردد، وهذا مطلب لكل إنسان. ومن منا الآن لا تدعو ليلا نهارا بالطمأنينة والسكينة والرحمة، وخاصة عندما زاد في هذا الزمان مع وسائل التواصل الانفتاح، فأصبح القلق والاضطراب ونقل الأخبار وتشتيت الذهن، وكل الناس يدورون ويسألون، نريد راحة البال، نريد السكينة، نريد الطمأنينة، لا نريد الضيق، لا نريد التعب، لا نريد القلق. ما معنى راحة البال أولا؟ ما معنى راحة البال؟ البال هو الحال، هو الشأن، ويقال فلان رخي البال وناعم البال، أي موفور العيش وهادئ النفس والخاطر. البال بمعنى الذهن، البال بمعنى الخاطر، بمعنى القلب، وجرى على باله أي تذكر وفكر فيه، وخالي البال أي لا يشغله شاغل، مطمئن القلب. خالي البال لا يشغله شاغل ومطمئن القلب. وراحة البال هي طمأنينة النفس والخلو من الهم، وطويل البال هو الصبور وكثير الاحتمال. إذن البال هو الذهن، الخاطر، القلب، المكان الذي يكون فيه التفكير، المكان الذي يكون فيه التفكير سواء كان في القلب أو بالعقل أو في مكان العقل. وعندما يقال خالي البال أي أنه لا يشغله شاغل، مرتاح، مطمئن، مطمئن القلب، خالي من الهموم والغموم. وكل من يتساءل عن علاج القلق والاضطراب والهم والغم والآلام والضيق النفسي، فكل من يعانون وكل من يشتكون لهم علاج في آية من كتاب الله: إن تفهمناها وتعلمناها وعملنا بمقتضاها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم، أصلح بالهم قيل في معناها أصلح شأنهم وحالهم وأمورهم وأعمالهم ومصالح دينهم ودنياهم وآخرتهم وتوجيههم إلى الخير، وقيل أنه أصلح نواياهم ونياتهم. اللهم أصلح النية والذرية، اللهم أصلح بالنا وحالنا وديننا ودنيانا وآخرتنا. قال الشيخ السعدي: والذين آمنوا بما أنزل الله على رسله عموما وعلى محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وعملوا الصالحات بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة. إذن الإيمان أين مكانه؟ يكون في القلوب، وهذا ما نسميه بتوحيد المعرفة والإثبات. والعمل أين يظهر؟ على الجوارح. وعملوا الصالحات أي أنهم عندما آمنوا وصدقوا واعتقدوا عملوا بما آمنوا به، فظهر ذلك على جوارحهم، وهذا الذي نسميه توحيد القصد والطلب. ماذا لهم عند رب العالمين؟ إن أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، ثم بعد ذلك طبقوا ما علموا وعملوا، ليس كما هناك من الناس يقولون الإيمان في القلب، ويقولون أن إيماننا في قلبنا ليس شرط أن يظهر على جوارحنا، وهذا مخالف لما جاء في الآيات وفي ما جاء في السنة، بل أن كل الدخل للجوارح، لأنه لو أنه آمن القلب لصدقت الجوارح. ماذا لهذا العبد الذي آمن وعمل؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم يا رب؟ كفر عنهم سيئاتهم، كفر الله عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها كما يقول الشيخ السعدي، وإذا كفرت سيئاتهم نجوا من عذاب الدنيا والآخرة، وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم، وأصلح ثوابهم بتنميته وتزكيته، وأصلح جميع أحوالهم. فلا يعتقد العبد أن عمله كامل، حتى لو صام وحتى لو قام وحتى لو فعل، لا زلنا مقصرين في حق رب العالمين، ولا تزال هذه العبادات فيها من التقصير ما الله به عليم. لكن الكريم عندما يرى الصدق في النية والإقبال والاجتهاد والسعي الصادق من العبد، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح له الثواب ويضاعف له الثواب والأجور، ويستر على عوراته، ويستر عليه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويكمل له هذه الأعمال بمنه وكرمه وجوده، ويصلح جميع أحوالهم، وأولها وأهمها الدين. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وهذا أهم شيء يجب أن يدعو به العبد ليلا نهارا، لأن بصلاح الدين صلاح الدنيا، وصلاح حياة البرزخ، وصلاح حياة الآخرة. طب ما السبب في ذلك؟ لماذا؟ لماذا كافأهم الكريم العظيم بأن كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم؟ ذلك لأنهم آمنوا ولأنهم عملوا، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، الذي ما هو الحق؟ الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من الأوامر والنواهي ومن بيان الحلال والحرام. فالحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله. فهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم الذي هو الصدق واليقين، وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم، الذي أوجدهم من العدم وأعدهم وأمدهم بكل ما يعينهم على الحياة وبما يعينهم على الدين والدنيا، ثم بعد ذلك أسعدهم بما وعدهم من جنات النعيم من ربهم، الذي رباهم بنعمه الظاهرة والباطنة، ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه، فصلحت أمورهم ودينهم ودنياهم. عندما نتكلم عن البال نحن نتكلم عن موضع الفكر، عندما نتكلم عن البال أراح الله بالي وبالكم، وأصلح حالي وحالكم، وأصلح لنا النية والذرية. البال هو موضع الفكر، والفكر موضعه العقل أو القلب. عندما يأتي شيء يشغلك، وفكري معي الآن، عندما يضايقك شيء أو يهمك شيء أو يقلقك شيء، يسلب منك لذة النوم ولذة الطعام والشراب والحياة، فتصبحي مشغولة، مع أن هذا الأمر قد يكون جدا بالنسبة للأمور التي يعانيها الناس لا يذكر، أليس هذا صحيح؟ لكن هي مسألة شغلتني، فأشغلتني، أشغلتني عن حياتي، وأشغلتني عن نومي، وأقلقتني. فعندما نتكلم عن البال إحنا نتكلم عما يشغل عقلك وقلبك. وعندما نقول لأحدهم تقول لي من تحبي أصلح الله بالك، أي أدعو لها بصلاح ماذا؟ أسأل الله أن يصلح خاطرها وتفكيرها وقلبها وعقلها. أصلح الله بالك أي أصلح الله خاطرك وتفكيرك وقلبك وعقلك، وريح بالك، وصرف عنك ما يشغلك، وصرف عنك ما يؤذيك وما يلهيك وما يطغيك. هذا هو الذي ندعو به لبعضنا، أصلح الله بالنا وأصلح خاطرنا وتفكيرنا وقلوبنا وعقولنا. فشروط إصلاح البال ثلاثة شروط كما في الآية السابقة: الإيمان بالله، عمل الصالحات، العمل بتعاليم ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل فعلي. إذن ما هي الشروط الثلاث لصلاح البال والحال؟ الإيمان، والعمل الصالح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والثالث وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. إذن هناك ثلاثة شروط لصلاح البال وصلاح الحال: الإيمان بالله، القرب من الله، العلم عن الله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم يخرج هذا الإيمان إلى الحيز، حيز التطبيق، فيظهر على جوارحنا، على اللسان وعلى الجوارح بالعبادات، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى مما يكون في العلاقات والمعاملات، كل ما ينظم ديننا ودنيانا، العمل بتعاليم ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشكل فعلي. لا أحد يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أؤمن بالسنة، هذه العبارة معناه أنك أنت لا تؤمني بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا تحب النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تقولي أنا فقط أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة، هل أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقول نعم. نقول الله سبحانه وتعالى يقول: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر من رب العالمين، فكيف تقولي أنا أعمل بالقرآن ولا أعمل بالسنة؟ أنت بعيدة عن راحة البال، أنت بعيدة جدا عن راحة البال، لن يرتاح بالك ولن يهلأ لك عيش حتى تأتي بالقرآن والسنة وتتمسكي بما جاء بالقرآن وبالسنة. ولا يمكن أن نصل إلى راحة البال حتى نتمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ نزل عليه وحيان، لا وحي واحد، نزل عليه القرآن والسنة وحيان. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر إلا بما أمر به رب العالمين، فنقتدي ونهتدي ونؤمن ونصدق ونحب النبي عليه الصلاة والسلام ونتمسك بما جاء به من القرآن والسنة. فإذا فعلنا واتبعنا ولم نبتدع، وإذا آمنا بكل ما جاء به في كتاب الله وبكل ما أمر فيه رب العالمين، وكان حب الله هو الذي يتربى على عرش قلوبنا، ثم حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يأتي أي حب يفوق حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد هناك حب يجعلني أبتعد عن أوامر الله أو أعصي الله أو أعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا اعلمي أنه أتى الصلاح والفلاح والنجاح والفوز. إذا صلح الحال صلحت الحياة والأمور، حصل الفوز والفلاح، حصلت الراحة والطمأنينة، حصلت النعمة والنعيم النفسي، استقام الأمر ورضي القلب واستمتع الإنسان بالحياة. قال سبحانه وعدا من رب العالمين، وعدا عليه حقا: سيهديهم ويصلح بالهم، سيهديهم ويصلح بالهم. قيل الأحياء المجاهدين ما داموا على قيد الحياة، فالله تعالى يصلح شأنهم وعملهم. وإن لم يكن اليوم هناك جهاد بالسيف، فهناك جهاد الكلمة، وجاهدهم به جهادا كبيرا في كتاب الله، في تعليم القرآن، تعلم القرآن وتعليمه، والدعوة للقرآن والسنة من أعظم الجهاد، الجهاد الأكبر الذي نجاهد به أنفسنا ونجاهد به هذه النفوس التي لن تستقيم ولن ترتاح ولن تتخلص من جميع الخصال السيئة ولن تنعم بالطمأنينة إلا بهذا. فهذا جهاد عظيم عند رب العالمين، جهاد الكلمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم، سيصلح شأنهم وعملهم. وأما الذين قتلوا في سبيل الله، وأما الذين فاضت أرواحهم وهم على هذا الطريق، ما لهم بغيا من الحياة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا الدعوة إلى الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لهم لو ماتوا، لو فاضت أرواحهم سيصلح بالهم في السؤال في القبر والتثبيت، سيكون أنعم اللحظات وأجمل اللحظات عندما يلقون ربهم ويبشرهم بروح وريحان ورب غير غضبان. في القبور ينعمون وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة، وعند الله عز وجل هناك عندما نقف بين يديه التثبيت يوم القيامة يثبتهم. وعند المرور على الصراط الأمر ليس بالهين، فالذين استقاموا وثبتوا هنا وآمنوا وعملوا الصالحات هم الذين سيثبتون هناك على الصراط المضروب على متن جهنم، فأوله في الدنيا وآخره هناك حتى نجتاز هذا الصراط. لا يزال هناك ثبات ولا يزال هناك صلاح للبال والحال وللعمل طالما نحن متمسكين بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم وبما أمر به رب العالمين. فيثبتنا الله سبحانه وتعالى عند السؤال في القبور، فلن تنتهي راحة البال بل تأتي معنا. وفي الثبات عند السؤال بين يديه عندما لا يكون بيننا وبين الله ترجمان، سيلقاك الله رب العالمين تقفي معه، ليس بينك وبين الله ترجمان يقول لك يا فلانة فعلت كذا في يوم كذا. يصلح الله بالك ويربط على قلبك ويثبتك، وتخرجي منطلقة بين الصفوف فرحة، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. نجتاز الصراط مطمئنين آمنين أن ليس هناك أشواك أسقطتنا في الدنيا فستسقطنا هناك. فما يسقط العبد في الدنيا هي الشوكة التي ستسقط عندما يكون على الصراط المضروب على متن جهنم. فالمرور على الصراط يبدأ من الدنيا لا من الآخرة. من هنا عندما الثبات يكون قوي متين، هنا الله سبحانه وتعالى سيعطينا ويغنينا، سيهديهم كما قال الشيخ السعدي، سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصل إلى الجنة. ما الطريق الموصل إلى الجنة؟ إن لم يكن هو الكتاب والسنة، إن لم يكن هو فعلا الأقوال والأعمال التي يحبها رب العالمين سواء كانت ظاهرة أو باطنة، يفتح لنا أبواب الطاعات ويغلق عنا أبواب المعاصي والسيئات. سيهديهم إلى سلوك الطريق الموصل إلى الجنة عندما يعينك الله سبحانه وتعالى، سيهديهم يهديك إلى الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ويصلح بالهم حالهم وأمورهم وثوابهم، يكون صالحا كاملا لا نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهذا خبر محقق عبر عنه بالماضي إيذاء بأنه لا يتخلف. فمن حقق الإيمان قولا قلبيا وعملا ثم أتبعه بالصالحات وأولها الفرائض والواجبات ثم ما تيسر له من شعب الإيمان وخصاله فهو موعود وعدا صادقا حقا بأمرين: الأول تكفير السيئات بمعنى سترها والتجاوز عنها وعدم المؤاخذة بها. وفي هذا النص تنبيه على أن الإيمان والعمل الصالح لا يقتضي العصمة، بل قد تقع السيئة وتحصل الزلة، فكل ابن آدم خطاء لكن خير الخطائين التوابين. يتدارك هذا الأمر فيحقق الإيمان، لا يصر على المعاصي، لا يصر على المعاصي، ثم يصلح ما أفسد بأن يتبع السيئات الحسنات. هذا الله يغفر له، يستر عليه. كم من السيئات سترت وتجاوز الله عنها، بل الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبنا كره المعاصي والبغض لها وحب التوبة والإقلاع والندم، ثم أعاننا بكرمه ومنه وفضله أن نأتي بالحسنات المكثرة للسيئات مثل هذه المجالس. قد يكون صدر منا هفوة أو زلة أو كلمة، ثم تجلسي هذا المجلس، ثم يأتي منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالله كريم، وعدنا وعد الله حقا، لكن لا نصر، لا نصر على ما نعلم أنه يغضب رب العالمين. كل ما يبعدني عن الله سأبعد عنه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا للإصرار على المعاصي، لا للتمسك بالمعاصي. لا تقولي هذه فقط التي أعمل، لا تقولي أنا أصلي أصوم أنا أقوم الليل أنا حافظة، لكن فقط هذه، هذه يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المؤمن الحق لا يصر على المعاصي. هذا الذي له وعد من الله أن يكفر عنه سيئاته ويسترها ويتجاوز عنها ويعينه على التوبة والإقلاع والندم، ثم يعينه على عمل الحسنات المذهبة للسيئات. وفي هذه الآيات وفي تقديم تكفير السيئات على إصلاح البال التخلية قبل التحلية، وهذه قاعدة معلومة ومعروفة عند العلماء، أن التخلية أولاً ثم التحلية. فلن نتحلى بصلاح البال وراحة البال وصلاح الأعمال والطمأنينة حتى نتخلى، حتى نتخلى عن المعاصي والسيئات. ففي تقديم تكفير السيئات على إصلاح البال هناك أمر بالتخلية قبل التحلية، إشعاراً بأن المرء يؤتى من قبل السيئات، وأنها سبب للهموم وللغموم والأحزان واضطراب الحال، وأن صلاح البال لا يتأتى معها أبدا. فكل من يبحث عن راحة البال بالمعاصي يقال له: أنت تجني على نفسك، أنت تزيد على نفسك الهموم والغموم، فلن تكون الراحة بالعلاقات المحرمة. وتعتقد أنها عندما تتكلم مع أحد يهتم بها أو يعطيها بعض الكلمات الجميلة التي ما هي إلا كلمات إبليس، أن هذه الكلمات ستكون محرقة ولو بعد حين. مثلما تلذذت بالحرام، في كل شعرة من الشعرات التي تلذذت بالحرام سيأتي زمن وتحرقك، تكفيرا للسيئات، لأن الله لا يحب الحرام ولن يرضى عن الحرام، ولا يمكن أن يتخيل أن الله يسعدك بالحرام لأنه لا يحبه. لن يكون تكفير السيئات الآن، لن يكون تكفير السيئات بمجرد أني أستغفر وأنا أعصي. أنت الآن متمسكة بالمعصية وتعصي وتستغفري، هل هذا استغفار؟ هذا لا يسمى استغفار، هذا أبدا لا يسمى استغفار. الاستغفار أولاً عندما أنا أندم على المعصية وأريد أن الله يسترها ويتجاوز، أقلع، أقلع وأندم وأبغض المعصية ولا أتمسك فيها. لا تعتقدي أن راحتك وسعادتك مع رفيقات السوء، الاجتماع على الأغاني والرقص والأرجيلة وشرب الدخان، وتقول أنا لا أرتاح بعد الهم والغم إلا عندما أشرب الدخان. نقول هذه التي في يدك هي التي تحرقك، هي التي تبعدك عن الراحة وعن السعادة، هي التي تأتي لك بالهموم والغموم، لأنه لابد من عقاب يتبع هذه المعاصي. تطهير للعبد، تكفير، كفارة لك. فلذلك نقول: من لا 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 تريد الوجع والألم، ابتعدي، ابتعدي عن كل الطرق المؤدية إلى الهم والغم. لا تأتي في لحظة وتقولي أنا لا أرتاح إلا لما أفضفض وأقول كل ما أفعل، فتأتي وتقول أنا فعلت كذا في يوم كذا، ثم ما يأتيها الهم والغم إلا لأنها جعلت رقبتها في يد الناس وجعلت السر عند الناس، فأصبح هؤلاء الذين تقول عنهم ثقات هم الذين يوجعوا قلبها كلما ذكروها وكلما هددوها وكلما تكلموا معها. لذلك العبد ما له إلا رب العالمين. من أرادت صلاح البال وصلاح الحال والطمأنينة عليها بالبعد عن جميع الطرق الموصلة إلى الحرام وعن جميع سبل الشيطان. مجرد أن يقال لك أن الله لا يحب هذا الطريق ابتعدي عنه، واعلمي أن هاي بداية السعادة، وهذا العقد الذي عقدتيه مع رب العالمين إني أقلع وأتوب وأندم، واعلمي ولو أتاك بعض البلاءات فهذه اختبار لك على صدقك وعلى تمسكك بالطريق، وعلى فعلا أنك يعني الآن أنت ادعيتي الصدق وأنك أقلعتي وأنك كذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يأتيك اختبارات، فإذا أتاك نكد بعد الإقلاع عن الذنوب أو أتاك بلاءات فلا لا تتركي هذا الطريق وتعودي للطريق الأول. هذا اختبار لك ولصدقك، إثبتي. وأول ما تنجحي وتفلحي مع الثبات والصدق والصبر على البلاء والصبر على أقدار الله، سيأتيك باب، يفتح لك باب الراحة والطمأنينة. إذن بعد تكفير السيئات يأتي صلاح البال، وهو صلاح الأمر والحال بتيسير شؤونهم الدنيوية. وأصل ذلك بأن البال ما هو؟ الخاطر في القلب، مكان التفكير. وبين صلاحه وصلاح شأن المرء تلازم. عندما تطمئن القلوب تصلح الأحوال والحال، وهذا إما يكون بتيسير الأمور وأن الله يقضي لك شؤونك ويعطيك ما سألت، وإما أن يكون بأن الله يرزقك الكنز الأعلى وهو الرضا. إما الله يعطيك ما سألت ويحقق لك ما تمنيت ويكون فيه راحة البال وصلاح الحال، وإما أن يكون هناك بلاء، هناك ألم، هناك أقدار مؤلمة، لكن الله يرزقك الرضا. فلا يعني صلاح البال وصلاح الحال أن لا يكون هناك بلاء. وأكبر شاهد على ذلك، أكبر شاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل البلاء الأعظم للأنبياء. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف الناس في الابتلاء، قال الأنبياء فالأمثل. إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا، عندما الله سبحانه وتعالى أراد أن يريح بال إبراهيم ويصلح له حاله ما بعد عنه البلاء، بل كان هناك بلاء لرفعة الدرجات وللتمحيص وللتثبيت وليكون قدوة لنا. جرد من ثيابه، وأنتم تعلموا ما منزلة إبراهيم عند الله سبحانه وتعالى أمام الملأ والكل ينظر، ثم رمي بالمنجنيق وقذف في نار لا يحتمل أن يقترب منها. الله سبحانه وتعالى ما بعد عنه هذا البلاء ولا منعهم أن يجتمعوا على ذلك، كان هناك بلاء، لكن هذه النار أصبحت بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أم موسى، البلاء الذي كان عندها عظيم، طفل صغير تلقيه في اليم، أنت طفلك تخافي عليه من نسمة الهواء، تريدي أن تحضنيه وأن تحميه حتى من الهواء الذي يمر عليه، فكيف الآن أمام أم تضع طفل رضيع في صندوق في اليم؟ لكن هذا هو الرضا، هذا هو الربط، هذا هو التثبيت. عندما الله يربط على قلبك وأنت في أزمات وفي بلايا يصلح حالك ويريح بالك مع أن البلاء موجود، لكن هذا سر أن الله يجعل البرد يحل بدل النار التي اشتعلت في قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فجع بسبعين رجلا من صحابته يعرفون بالقراء، حادثة الرجيع، إذا الواحد فقد منا غالي واحد، انظروا إلى حال القلب والنار التي تدب القلب، فكيف بنبي الله صلى الله عليه وسلم لما علم وحفظ سبعين من صحابته وعلمهم ودربهم حتى يكونوا دعاء إلى الله، ثم يفقدهم في لحظة واحدة في حادثة الرجيع؟ هذا هو الرضا، هذا هو الرضا الذي يصحب البلاء لما الله يريد أن يصلح بالك وحالك. وهناك بلاء، ليس صلاح البال مع أن يعني معناه أن يكون لا يوجد هناك ما يؤلمني، بلى قد يكون ما يؤلم، لكن يكون الرضا مع البلاء. أيوب عليه السلام كيف اجتمعت عليه البلايا والكل يتكلم عن صبر أيوب، كيف يفقد الولد ويفقد البنت ويفقد المال، وكان هو ملك أراضي بلاد الشام، وكان من كان وله ما له، ثم يفقد المال ثم يفقد المنصب ثم يفقد حتى اجتماعيا فقد كل من كان حوله. نعم العبد، نعم العبد كان أيوب. إنا وجدناه صابرا، الرضا، الربط، هذا هو السر. ربط الله على قلوبهم وبرد نارهم ورزقهم السكينة وأنزل عليهم الطمأنينة مع أن البلاء موجود. وهذا ليس فقط تعتقدي أنه سيكون للأولين، بل منذ زمن علمت عن قصة أخت كانت المصيبة عندها فاجعة يا أخواتي، فاجعة فاجعة جدا، يعني لا تتخيلوا عندما تتعرض الأخت لبلاء بأن تكتشف أن زوجها على علاقة بأختها، وكانت مصيبتها أكبر مما تتخيل، حتى أنها أصيبت بجلطة بالمخيخ، وكلما عملوا لها صورة قالوا الأطباء لا مستحيل، كيف تكون جلطة وأنت واقفة على قدميك وأنت في نفس حالك، كيف أن الله فيه يوجد بلاء لكن الله جعلها بردا وسلاما. تقول الأخت ما كان في هذه اللحظة الذي اكتشفتها مع أنها أقرب خواتها، ولا تتخيل المسألة كانت صعبة جدا، تقول ما زلت أردد آيات من سورة النور، الله نور السماوات والأرض، وتردد تقول لا أعلم كيف أن الله جعلني بدل ما أصيح أو أفعل إني أردد آيات. هي حافظة وأتت الآيات على لسانها، تردد آية في سورة النور. وبعد ذلك عندما أصبحت تشتكي ويقوم بعمل الصورة يقول أن هذه جلطة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها بردا وسلاما وأعطاها القوة والصلابة، بحيث أنها كأن هذه القصة ما كانت، ورزقها الله سبحانه وتعالى راحة البال والصلاح والطمأنينة والسكينة. إذن لا تقولي أن اليوم اكتئاب، أدوية الأخوات يتصلوا ويشتكوا، وأنا أحس بكل من تقول لي شغلة أو مسألة، أنا أعلم هذا ألم وأنا أعلم أن هذا يريد جهاد، لكن يا أخواتي الحبيبات لا نريد أن نصل إلى أمراض نفسية، اكتئاب حاد، أدوية اكتئاب، حالات انتحار، محاولات انتحار. لماذا؟ أنت مؤمنة، المؤمن أشد ابتلاء، الله سبحانه وتعالى سيبتلي الأنبياء فالأمثل، فالأمثل. تقول لي أنا مدرسة قرآن، أنا كذا، أنا، وكل مال يزيد بلائي. نعم يزيد بلائك لأنك أنت من أهل الله وخاصته، يزيد بلائك لأنه درجتك ليست كدرجة الناس، أنت تريد أن تكوني مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من ثمرات إصلاح البال، من ثمرات إصلاح البال أن يرشدهم الله إلى ماذا؟ يرشدهم الله لأعمال الخير والبر والتقوى في الدنيا والآخرة. تصبحي قريرة العين، مطمئنة النفس، مرتاحة الضمير، هذا الذي يصلح الله باله، يرشد لأعمال الخير والبر والتقوى، يصبح قرير العين، مطمئن النفس، مرتاح الضمير، يصلح باله، يهنأ، يهدأ، يصبح قادر على التصرف والنظر والاختيار، يبصر مواضع الإقدام ومواطن الإحجام، لا يقدم عاجلا على ثاني أبدا، لا يقدم لذة عابرة تورث حسرة طويلة، لحظات نزوات سعادة مؤقتة ثم تأتي نار تحرق هذا الذي كان فيه من السعادة. ماذا أريد بذلك؟ لن يسعدك الله بما يغضبه، ولا يمكن، ولا يمكن أن تعتقدي أن السعادة تأتي بما حرم الله. كيف يرضيك الله بما يغضبه؟ فهذا الذي يبصر الله لا يورثه أبدا الندامة ولا الحسرة، لأنه يورث الآخرة على الأولى، يورثه الله نعيم الجنة في الآخرة مع صلاح الحال في الدنيا. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شروط عمل صالحا وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وعدا عليه حقا. ليحييك الله الحياة الطيبة ويرزقك الصلاح والفلاح. لكن من عمل صالحا وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، فمن أحسن عمله في الدنيا أحسن الله جزاءه في الآخرة. هذه الآية في هذه السورة، سورة النحل، والآية المتقدمة في سورة محمد من أعظم الآيات المرشدة لطريق السعادة في الدارين. في المقابل، فإن من اختل عنده شيء في حياته فليتفقد أول ما يتفقد دينه، حاله، مبدأ الخلل في نفسه. أين الخلل؟ الخلل عندي، الخلل في أعمالي، في أقوالي، في معاملاتي. ومن لم يصلح الله باله فكيف يصلح له حاله؟ إذن من أعظم أسباب عدم إصلاح البال الذنوب والمعاصي. فكما أن الكفار يبطل الله أعمالهم ويشقيهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فمن عنده شيء من أعمال الكفر أو النفاق، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا وعد أخلف، كيف يهنأ؟ نعم، نحن لا نقول عنه إنه هو الآن خارج عن المنة، أبدا، هذا موحد، ولو سرق ولو زنى ولو قتل له الجنة، لكن بعد ما يطهر، بعد ما له من الله ما له، تحت المشيئة، لا نعلم عن حاله، لكن نعلم أن هذه الذنوب ستكون إضلالا وضلال عن الطريق والشقاء وذهاب البركة بمقدار ما عنده من ذلك الضلال الذي ارتكبه. بل أنت الآن اسمعي من الناس الذين يكرهون الدين والعياذ بالله، تكره أن تكلميها عن الحلال والحرام، تكره أن تقولي لها لعن الله الواصلة والمستوصلة، تكره أن يقال لها لا تلبسي هذا الكعب وتتمايلي بين الرجال مائلات مميلات، تكره أن تكلميها عن الحجاب. أنت لا تخشي أن الله يحبط عملك؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يكرهون الصلاة لأن فيها لها أوقات وتقييد، يكرهون الحجاب، يكرهون قول هذا حلال وهذا حرام، معقدين، اكتئاب، كلما أردنا أن نستمتع تقول هذا حلال وهذا حرام، هذا هو شرع رب العالمين. فالذي نريد من هذا الكلام أن نعلم أن العمل الصالح والإيمان له بركة وثمرة. المقصود أن نعلم أن بركة العمل الصالح وتحقيق التقوى والأثر الطيب عاجلا وآجلا لهذه الأعمال المباركة وللصلاح وللتقوى، أن الله يجدك حيث أمرك ويفقدك حيث نهاك، هذا له بركة عاجلة وآجلة. يكفي أن الله معك، حتى لو أن كل البلاءات عليك يكفي أن الله يربط على قلبك، يكفي أن الله يقذف في قلبك الطمأنينة والسكينة وينزل عليك النور والسرور، تجديها مع أن هناك بلاءات. والله يا أخواتي، هناك من الأخوات إذا تكلمت تتفاجئي ببلاءاتها، تتفاجئي مع أنها أمام الناس وبين الناس يحسدوها، أنها دائما على حال يسر وكذا، مع أنه لا يجوز الحسد وتمني الزوال، الغبطة، لنقول الغبطة، يغبطوها على ما هي من النعيم. لكن لو تعلمي أسرارها لتقولي كيف تقف على قدميها. ما سر ذلك؟ قربها من الله، حبها لله. طب والذين يشتغلون بالدخان والرقص وموسيقى عالية في السيارات وسفر، وتسأل عن أي بلد ستكون، لن تجد السعادة والله في هذا. لابد أن تعلمي شؤم المعصية وأثرها على مرتكبيها في الدنيا قبل الآخرة، ومستحضرة إذا تقلبت الأمور، أمور الحياة تقلبت، اعلمي أولاً وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أراح الله بالي وبالكم. وكفر عني سيئاتي وسيئاتكم، وهداني وهداكم طريق الصواب. أسأل الله العلي العظيم أن يريح بالنا وأحوالنا وأن يرزقنا الطمأنينة والسكينة. كيف يمكن الوصول إلى راحة البال؟ ومن أين تأتي هذه الراحة؟ حينما نخلص لرب العالمين، حينما نخلص النية وتكون لله وحده، حينما لا يهمني أحد ولا أريد أن أرضي أحد إلا رب العالمين. ما يرضي الله يرضيني، وما لا يرضي الله لا يرضيني، حتى لو كان يرضي كل العباد. ومن أرضى الله، الله يرضى عنه ويرضي الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله، الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. من أراد راحة البال والطمأنينة عليك بالإخلاص. هدفنا الأساسي إرضاء الله، طاعة الله، إرضاء الله وطاعته. حينما تكفي عن القلق الزائد والخوف والتردد، هذا لا يحب وهذا لا يرضى، هذا سيتركني، هذا سيهجرني. لا يا أختي، أنت ليس لك أكثر من معبود، هو معبود واحد، إله واحد، إله حق، لا معبود بحق إلا الله. لما تتخلصي من الشركاء وعن محاولة إرضاء الناس حولك، أنت ستتخلصي من القلق والخوف والتردد والهم والغم. إحنا نلبس حتى يرضى الناس، نأكل حتى يرضى الناس، نحن نعمل حفلاتنا حتى يرضى الناس. هذا الذي سبب لنا القلق والديون والخوف والهم والغم. لكن عندما أخلص لله وأرضي رب العالمين، اعلمي أن كل الناس سترضى. من أين تأتي راحة البال؟ حينما نتوقف عن تأنيب النفس بقسوة. أنت ما تفعلي شيء غير تعاتبيها وتدمريها بالكلمات السلبية. فلانة حصلت على شهادة كذا، بناتي ما درسوا، هم درسوا، ابنها عمل. ماذا تريدي بهذا؟ ما لك ستأخذيه ولو على ضعفك، وما ليس لك لن تأخذيه على قوتك. أي مشكلة تواجهك فكري بحل واقعي، اسعي جاهدة للخروج من المشاكل، اصبري وتصبري، خذي بالأسباب، توكلي على الله، فوضي أمرك لله، لا تستعجلي النتائج. لن يكون شيء كما تعتقدي. كل الناس تمر في مراحل، كل الناس تمر في الأزمات، لكن تصبر وتتصبر. لا تكوني هدامة دائما توجه الرسائل السلبية لأبنائك، أنت كذا، فلان درس أنت لم تدرس، فلان يعمل أنت لم تعمل، زوجي دائما كذا وهذا هذا الإحباط والكلام، هذا هو الذي يأتي لنا بالتنغيص والنكد والقلق. لابد أن تعلمي أن كل إنسان عنده شيء ويفقد شيء، لا يوجد أحد يمتلك كل شيء. ارضي عما أعطاك الله. إذا كنت تعاني من زوجك في خصلة من الخصال، وتنظري إلى زوج فلان أنه كذا، اعلمي أن زوجها هناك فيه خصلة تعاني منها مثل ما أنك أنت تعاني. لا تطالبي أحد بالمثالية حتى لا نرهق نفسنا ونرهق غيرنا. متى نحصل على الراحة؟ من أين تأتي الراحة؟ حينما نعلم أن المثالية والكمال لن نصل إليهما مهما فعلنا. طبيعة البشر فيها نقص، طبيعة البشر فيها نقص وفيها تقصير. الكمال لله وحده، الله كامل وكلنا ناقصين، الله قوي وكلنا ضعفاء، الله قادر وكلنا عاجزين. أنت لما تطالب الناس في المثالية، انظري في نفسك، فعلا أنت مثالية؟ ما عندك شيء؟ ما تشتكي من شيء؟ لا يوجد عندك نقص؟ لا تشتكي من أي من الخصال السيئة؟ ما تعاني نفسك أنك أنت تعاني من نفسك أنك أنت غضوبة، أو أنك مثلا لا تجودي بمالك، أو أنك تكرري العتاب مثلا؟ يعني هناك شيء فينا فيه نقص. طب كما أنا أعاني من بعض الخصال، الناس تعاني من بعض الخصال. تقبل الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لابد أن تأخذي ما عفت عنه أخلاق الناس. حتى أبنائك لا تطالبيهم بالمثالية ولا أحد. لما تريدي راحة البال، وجهي تفكيرك لما ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. كل طريق يوصل للآخرة خذي، كل طريق يبعد عن الآخرة ابتعدي عنه. لما تفكري بما تنفع في نفسك وفي الآخرين، أطعم، أمشي في حاجات الناس، أسعى على الأرملة والمسكين، أزور المرضى، أعين الناس، أعلم، نسعى نحو الارتقاء بأنفسنا وبغيرنا، ننمي مواهبنا وقدراتنا. عززي عند أولادك وعند من حولك ما يقدروا عليه. لا تهدميهم، لا تسمعي دائما الرسائل السلبية السلبية، أنت كذا أنت كذا، لا، أعطي رسائل إيجابية، علميهم ما ينفعهم، خذي بأيديهم، لابد أن كل واحد يشتكي من شيء. اجعلي نفسك مباركة أينما كنت، بالأفكار الإيجابية، بالحلول، بذكر الله، بذكر الطريق الموصل إلى الله. كوني لك فائدة أينما حللت، حلت معاك الفوائد والخير، مثل المطر أينما حل نفع. وأين متى أحصل على راحة البال؟ لما تزيلي من قلبك آثار عدم التسامح والرغبة في الانتقام ممن تعمد إيذائك. كلما شعرت بالحزن والضيق تذكري أن هذه المواقف الحزينة والضيق والحزن لا فائدة غير تعذيب النفس فقط. أنت في الحقيقة تنتقمي من نفسك لا من الناس، هذه حقيقة كل من يفكر في الانتقام وليل نهار يفكر كيف ينتقم ممن أذاه. أنت ابتداء أنت تنتقمي من نفسك، أنت تحرقي نفسك، تعذبي نفسك، وتستغربي من الذي تلقت أذى وهناك من أحرقها، وهي بدل ما تطفئ النار تشعلها، تشعلها بتفكيرها وبطريقتها، دائما تفكر بالمواقف وتتذكر وتبكي وتتكلم. يا أختي ما النتيجة؟ هل تريد الاكتئاب؟ هل تريد أن تصلي في حال؟ والله يا أخواتي إني ما أكذب عليكم، إني من الأخوات إنها وصلت إلى مستشفى الأمراض النفسية، والآن من يزورها من الأخوات تقول لي في عالم آخر ثاني، وكل هذا كانت تعاني من زوجها، معاناتها تحولت فعلا إلى حالة نفسية دمرت نفسها. لماذا تلحق الضرر بنفسك؟ اعتقدي أن فلان قصر، أو فلان أذاك، أو أبوك أو أخوك، أو هذا تخلى، أو هذا ألحق فيك الضرر. طب ظلموني وأظلم نفسي، ولا أحاول أن أخرج نفسي من الظلمات إلى النور؟ أحرقوني أضع البنزين على نفسي، ولا أطفئ النار وأتي بشيء بارد يبرد على قلبي؟ آيات سكينة ورحمة، محاضرات، إطعام طعام، إفشاء سلام. اشغلي تفكيرك وخاطرك بما هو نافع لك، تذكري المواقف الإيجابية للناس، تذكري حسنات الناس، هناك كثير من الناس حولنا طيبين خيرين. لا تتكلمي فقط عن حالة واحدة أو أذى أتى من واحد أو كذا، إذا كان الذي أذاك واحد فالذي أسعدك كثير، تذكريهم، تكلمي عنهم. هذا يا أخواتي كلام منطلق، لأني أنا أستمع إلى الأخوات وأعلم ما يلحق فيهم من ضرر، وتأتيني استشارات مؤلمة جدا، والذي يؤلمني أكثر إنها هي تزيد على نفسها، ما تحاول أن تخرج من بلائها، لا تزال تسرد الموقف وتزال تسرد القصة، وخلاص انهي المواضيع في مكانها، انهيها، لا تتكلمي عنها، اجعليها الآن حتى لو تكلمت عنها كأنها شيء لأحد آخر ليس لك، كأنك أنت تتكلمي عن من؟ عن أحد آخر ليس أنت، أنت تتكلمي عن الطيبين عن الخيرين. هذه مهارات نكتسبها كلما اقتربنا من الله. علقي قلبك وفكرك بكل ما هو إيجابي، كل ما يعيني سأفكر فيه، حلقات قرآن، حفظ قرآن، سأتكلم عن الطيبين في حياتي، عمن أسعدني، عمن أعانني، عمن كان لي عونا لا هدما. غضبك من الآخرين، انشغال بالك فيهم، لن يؤثر سوى فيك، أنت اللي تبكي، أنت المدمرة، أنت اللي جالسة تبكي، أنت اللي ما تنامي، أنت اللي تأخذي منوم، التأثير السلبي عليك وحدك، الآخرين أنت خارج دائر اهتمامهم تماما، أنت لا تشغليهم مطلقا، أنت غاضبة، أنت فرحة، أنت سامحتيهم، أنت ما سامحتيهم، لن يعبأوا بك ولا يفكروا فيك أصلا ابتداء، أنت لست مهمة لديهم، مشاعرك نحوهم لا قيمة لها. من يحب لا يؤذي، وأكرر وأعيد، من يحب لا يؤذي أبدا. هذه العلاقات العابرة اللي يكون فيها الأنا الأنا، حب الذات، أهم شيء نفسي، أهم شيء متعتي، هذا معناه إنسان أناني، هذا إنسان أناني أصلا، ما يفكر في الناس، يفكر أولا في لذاته وشهواته. فإذا قابلك أحد من هؤلاء لا تكوني أنت المعول اللي يهدم في النفس، لا تكوني أنت التي تضع البنزين على النار، كوني أوعى من ذلك. الله ما خلقك حتى تتقربي منهم. الله ما خلقك لفلان، ولم يخلقك حتى تحبي فلان، فليذهب فلان ولنفقد فلان، لكن لا نفقد الدين والعقل، لا نفقد القرب من رب العالمين. ارحمي نفسك، لا تؤذي نفسك، لا تشحنيها بمشاعر دائما سلبية، أضرارها عليك وحدك، دائما تفكري في الأضرار وفي الظلم والبكاء والاكتئاب. وبعد ذلك إلى متى؟ إلى متى؟ إن لنفسك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، اسعي نحو الارتقاء بهذه النفس، حصنيها، حصنيها من أي مشاعر تلحق فيك أي ضرر. اتخذي من كل الثغرات سلما اصعدي فيه إلى أعلى عليين. خذي من التمزق تميزا، ومن الوجع قوة، ومن الإحراق إشراق. كل ما مزقني سيميزني، وكل ما أوجعني سيصبح مصدر قوتي بإذن الله وبحول الله وقوتي. ووالله لو استعنت بالله لتكوني أقوى مما أقول. والله كل ما يحرقك سيكون مصدر إشراقك، وهذا الذي أرى في كثير من الأخوات الحبيبات المتميزات. لو تجلسي مع المتميزات وتسمعي عنهم القصص، واحدة من الأخوات التي لها متابعين ومشهورين من الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الشهرة لله وفي حب الله وليوجه الله، أنا ما أزكيهم على الله لكنهم مباركات. وقد سبق قلت لكم عن أخت أنا سمعت منها قصتها، وكنت أتابع محاضرة أعجبني فيها العنوان كيف نخرج من البلاء، كيف نتخلص من الآثار السلبية. فهي نفسها التي تحاضر في الناس قالت قصتها، تقول أنا تم إلغاء حفل زفافي قبل زفافي بأيام، ما أحد يعلم قصتي. تقول بعد خطبة استمرت مدة طويلة تكتشف قبل حفل الزفاف أن أقرب صديقاتها اللي تقول عنها أختها اللي تقدمها للناس في كل مكان أن هذه أختي التي لم تلدها أمي، من المعلومات اللي كانت تعطيها إياها استطاعت أن تصل إلى خطيبها وتحب وتعمل معها علاقة، وتركها لأجل صديقتها. انظروا إلى هذه النذالة، انظروا إلى هذه الخسة. لما يصبح عند هذه الأخت اللي تتكلم قرحة شديدة في المعدة، تقول والله الماء اللي أشربه أصرخ صراخ من الماء الذي ينزل في معدتي. فلما سمعتها وتقول كيف هذا، بعد ذلك هي أصبحت الآن ما شاء الله محاضرة، وهي تساعي للناس، وتقول أنا أصبحت الآن ممن يستمتع في خدمة الناس. هي الآن ما لها شغل غير أنها تعين كل من يمر في مثل هذه الأزمات أن تأخذ بيدهم وتخرجهم من الحالة، بأن تعطيهم الوصفة التي اتبعتها في وقت بلائها، أن ترشدهم إلى القرآن وإلى المحاضرات وإلى العلم عن الله والعلاج، بأن تتعلم أسماء الله الحسنى، وبأن تقبل على الله وعلى الصلاة وعلى القيام. والحمد لله رب العالمين، هذا التمزق كان سبب للتميز، والإحراق كان سبب في الإشراق، والذي كان سيهدمها هو الذي كان سبب بنائها وتغيير أسلوب حياتها وتفكيرها. لا تصممي على إيذاء نفسك، راحة البال من أين تأتي؟ لا تشحني نفسك بمشاعر سلبية، أضرارها عليك وحدك. لا تقارني حياتك بالآخرين، لا تشغلي بالك بالبشر كثيراً، ركزي على حياتك، ركزي على النعمة التي أعطاك الله ووهبك الله. كم أعطاك، كم الله سبحانه وتعالى جعل لك من النعم، الناس تفتقر إليها وتسألها، السمع والبصر، السير، الخطى إلى قراءة القرآن في المراكز. الله أعطاك قدمين تقومي فيها الليل، الله رزقك ووهبك، رزقك التوحيد. هناك من يموت وهو يسجد للبقر، هناك من يموت في معبد الفئران، أنت موحدة، أنت الله أعطاك ما لم يعطي كثير من خلقه، رزقك التوحيد، أنت مسلمة، الحمد لله على نعمة التوحيد والإسلام، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندما نتعرف كيف نتخلص من الأفكار السلبية المدمرة المحبطة، لما تكف عن الشكوى واللوم والعتاب والانتقادات اللي توجهها للآخرين، ابدأي أسلوب جديد في التعامل في حياتك، الشخصيات اللي تتعاملي معهم خلاص الحمد لله عندك خبرات، استفيدي منها، انتقي، غيري أسلوبك، غيري طريقتك ليكون أسلوبك أكثر حكمة وهدوء وتريث، أسلوب ما له ما يوجه إلا العقل، أسلوب يوجه ويرشد العقل والتفكير، عاقلة كيسة فطنة تعلمي كيف تسيري في الطريق إلى رب العالمين. اجعلي كل الخبرات السيئة تكون حجر ترتقي فيه بأقدامك إلى أعلى عليين، سلم سلم. وكما قلت لكم كانت البداية محرقة ثم النهاية كانت مشرقة بفضل الله سبحانه وتعالى لكثير ممن تعرض إلى الألم والوجع، ومن هنا ستعلمي سر راحة البال. راحة البال تأتي حينما لا نيأس من رحمة الله، حينما لا نفقد الأمل في قدرة الله ومشيئته على تبديل حالنا إلى أفضل حال وإلى أجمل حال. راحة البال تأتي عندما نرضى عن الله في كل ما يفعل فينا. اسمعي الآن المرأة في فلسطين، أرى مرأة من نساء المجاهدات تقول: خذ يا ربي من مالنا ودمنا ما شئت. 10 من أولادها في السجن واثنان استشهدوا. الله أكبر يا أخواتي، ما يئست ولا قنطت. سبحان الله الحكيم العليم. أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير، في فتنة الزبير أنت تتخيلي أم ترى ابنها يقتل ويعلق، ابن حوائري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قتل الحجاج وفعل فيه ما فعل، ماذا حصل لأسماء؟ كيف كانت راضية بأقدار الله؟ كيف كانت لها راحة الله بعد راحة البال، عفوا راحة البال بعدما رأت ما رأت؟ رضيت عن الله، نرضى عن الله في كل ما يفعل مؤمنين. سبحان العليم الحكيم الرحيم، لا يجري علينا إلا خيرا ولو كان الظاهر شر. عندما يتملكك الشعور بالرضا عن الله، ربي حكيم، ربي عليم، ربي رحيم، لا يأتي من ربي الخير إلا الخير، ستبصري راحة البال والله، ولا تعلمي معنى انشراح الصدر والطمأنينة مهما كان عندك بلاءات. كيف تأتي راحة البال؟ المسلم أكثر حاجة في هذا العصر لراحة البال والطمأنينة وسكينة النفس، وأكثر الأمور اللي يحتاجها المسلم اليوم أن يتكلم عما يأتي له براحة البال. 1، نحفظهم نقاط ونكررهم يا أخوات الحبيبات. هذا الكلام والله لا يعينك أكثر من الدواء والأطباء، لأن طبيب السماء يعلم ما يعالجنا، طبيب السماء هو يعلم كيف يشفي جراحنا. 1، كيف أريح بالي؟ النقطة الأولى الإيمان بالله والرضا عن الله، الرضا عن الله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ليس كلام. أرضى عن ربي فيما يجري عليه، رضيت بالله ربا، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذا هو معنى رضاك عن الله. وبالإسلام دينا، الحلال ما أحل والحرام ما حرم. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، عندما تستسلمي للسنة وتسلمي وتتبعي ولا تبتدعي. أي عبادة أعلم أنها بدعة ما فعلها الرسول لا أريدها، أنا سأتمسك بالسنة. هؤلاء يقولون صححوا الحديث، هذا يقول لم يصححوا، هذا لن أفعل فيه لن أعمل. طالما الآن يقال لك هذه العبادة ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أريد أن أرتقي في الاتباع. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان بالله وطاعته والأنس والخلوة به وبعبادته وذكره. والله جمال راحة، مهما كان البلاء أختلي بربي، أناجي ربي، تنزل دموعي، أناجي ربي، أتحدث إلى ربي، لا أخاف، لا أخاف إنه أحد يفشي سري أو أحد يتكلم عني. هذه من أهم عوامل راحة البال وطمأنينة النفس، الإيمان بالله. ويعمق الإيمان بالله بكثرة ذكره وشكره وقراءة القرآن وتدبر معانيه والقيام بالأعمال الصالحة والقيام بالعبادات على أكمل وجه، التفكر في خلق الله وملكوته وملكه، أتفكر في الكتاب المنظور أمامي في السماوات والأرض وهذا الملك العظيم، ثم أتفكر بالكتاب المسطور وفي الآيات ومعانيها، ثم يأتي لك الرضا. قال ابن القيم: ماذا قال ابن القيم؟ ففي القلب شعث لا ينمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، فيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، إلى أن نلقى الله نرضى عن الله بأمره ونهيه وقضائه. أصبر على الطاعة، أصبر عن المعصية، أصبر على أقدار الله، معانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. والله هناك حزن وهناك قلق لا يمكن أن يزول إلا بقربك من الله والأنس بالله وصدق معاملة الله، حب ما جاء بالكتاب والسنة. كلما زاد القرب من الله زادت الراحة والطمأنينة والسكينة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فإن الفرائض أولا الطريق الواضح والمعالم المنيرة، ثم بعد الفرائض تأتي النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تريدي أن يحبك الله، تريدي أن يسكن ألمك، تريدي أن يشفي صدرك، تريدي الراحة، اقتربي اقتربي من الله. عليك بالعبادات، لن تجدي راحتك وسكينتك لا مع فلانة ولا مع فلانة ولا مع فلان، ولا في الحديث مع فلان، ولا في الأرجيلة، ولا في شرب الدخان، ولا في العلاقات المحرمة، ما يزيدك إلا بؤسا وندما وألما. تقوى الله هي الحل. عليك بالرضا عن الله، بحب الله، بتقوى الله، سعادة في الدنيا والآخرة وفي القبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرني الله وإياكم، بشرني الله وإياكم بزوال الهم والغم وبقرب الفرج من كل من سألك الله سبحانه وتعالى شفاء مرضى أو معافة مبتلى. فالمؤمن أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا. يدخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لأن الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والذكر وحسن العلاقة مع الله لابد أن تنتج لك نعيما. لا نظن أن قول الله إن الأبرار لفي نعيم، لا تعتقدي أن هذا فقط نعيم الآخرة، بل هناك نعيم في الدنيا. ما هو النعيم في الدنيا؟ إن الأبرار لفي نعيم، راحة البال، نعيم الدنيا، صلاح الحال، نعيم في الدنيا قبل أن يدخلوا نعيم الآخرة. نعيم الدنيا انشراح الصدر، اللذة النفسية بالقرب من الله. كلام يا أخواتي، هذا الكلام ما يعلم إلا اللي جربه. لما يقول في البلاء ما كنا نود أن يرفع عنا البلاء مما رأينا من اللذات، يقول أسجد تحت عرش ربي وكأن روحي تطوف حول العرش. ما هذا الشعور الجميل؟ نعيم، نعيم الدنيا. دائما لما يتكلم عن الناس وينظر للناس، فلانة عندها مال، لا 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 انسي هذا الموضوع أبدا، والله غير صحيح. ليس نعيم الدنيا دائما في القصور والمراكب والمآكل اللذيذة، كل هذا عندهم وهذا لهم، ويحصل بكثير منهم الانتحار، يحصل لكثير من الناس ينتحرون. لماذا ينتحر أصحاب الثروات؟ لماذا هناك أعلى نسبة انتحار في السويد مع أنها توفر لشعوبها اللذات والمال وكذا؟ لماذا أكبر صاحب سلسلة فنادق، أنا رأيت هذا المقطع وهو موجود، عندما يأتي بالمحامي ويتفق معاه على الموت الرحيم، يأخذ حبة سامة والكل ينظر إليه وهو يقتل نفسه، مع أنه صاحب أكبر سلسلة فنادق في العالم ويموت على مرأى العالم. ماذا كان ينقصه؟ ما ذاق نعيم الدنيا الذي هو راحة البال وصلاح الحال، طمأنينة النفس. نعم عنده مال، عنده سيارات، عنده قصور، لكن لا يوجد عنده طمأنينة النفس وانشراح الصدر ونور القلب. هذه معاني لا يعرفها غير المسلم. وكيف سيعرفها هذا وهو لا يركع لله ولا يسجد لله ولا يذكر الله ولا يتلو كتاب الله ولا يعرف حلالا ولا حراما؟ نعم عندي بلاء، لكن هناك ما يعينني على البلاء، هناك ما يعينني على الكرب. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على من؟ إلا على الخاشعين، حاضرين القلب المطمئنين اللي تحضر قلوبهم بين يدي الله في الصلاة قبل أبدانهم. الصلاة، هذه الصلاة جنة، جنة معجلة لنا في الدنيا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب ماذا أفعل؟ كلام يؤذيني، مواقف تؤذيني، أحسن وألقى الأذى. أكثر ما يؤذي الإنسان عندما يكون الضربة الموجعة تأتيه ممن يطمع أن تكون الرحمة من عند هؤلاء، الذين وثقنا فيهم، الذين علقنا الآمال عليهم، الذين جعلناهم هم بمثابة أرواحنا. ماذا تفعل عندما يأتيك الضربة من المأمن؟ ونعوذ بك من خيانة الثقات. ماذا أفعل لما يصيبني ضيق وألم؟ أنتحر؟ أروح أفكر كيف أني أنحرف وأتصل في فلان وأعمل هو خاني سأخون؟ أعوذ بالله من هذا الطريق. يعني الآن أنت لما سألت أخت من الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم يا أخواتي، ودخلت في علاقة محرمة وعندها أبناء، أعاذني الله وإياكم، وكانت خيانتها كاملة، تخيلوا، لعدة سنوات مع رجل غير زوجها. فأسألها يعني أنت مؤمنة، أنت موحدة، أنت تعلمي أنه هذا حد الرجم حتى الموت، ما الذي دفعك؟ قالت من أذى، لأنه كان يخون، لأنه فعل وفعل. قلت أنت ما انتقمتي منه، أنت انتقمتي من نفسك، أنت انتقمتي من نفسك، لم تنتقي منه، هو الآن أصلاً ما يعلم عنك. أنت التي لك من الله عذاب شديد إذا مت على هذا. توبي، ارجعي إلى ربك. ما الحل؟ ما الشفاء لكل داء؟ فقدت هناك من الأقربين، فقد ولد، فقد مال. الحل ليس في قضية الانحراف ولا في الطريق الصحيح هنا. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الحل في السجود، الحل في السجود. اسجدي، ابكي، تكلمي، ناجي، اجعلي هذا قرب إلى الله. ذكر الله من نعيم الدنيا العاجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، أنت سترتاحي، أعدك أنك سترتاحي، وعد يا أخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح بالكم وينزل عليكم السكينة والطمأنينة ويحول حالكم إلى أحسن حال، عندما نوحد الهم بأن يكون الهم همًا واحدًا هو هم الآخرة. سيحمل الله عنك همومك، سيحمل الله عنك همومك، ويفرق قلوبنا للانشغال بالآخرة. لما تقولي يا رب، لما تقولي يا الله أصلح لي شأني كله، كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذا ذهبت للدنيا تبحثي عن الحل، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لكن لما يكون همي الله، رضا الله، لقاء الله، همي رضاك والآخرة. من جعل الهموم همًا واحدة كفاه الله هم دنياه. تأكدي أن الله سيحمل عنك هموم الدنيا، سيسكن وجعك، سيجد الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقر بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فلا تبحثي عن الدنيا، ابحثي عن الآخرة، واجعلي همك هما واحدة، الله سيأتي بالدنيا عندك راكع. وكل من يبحث لنفسه عن راحة البال والسعادة والطمأنينة بعيد عن الله فقد ضل السبيل وأضاع الطريق وشقي في الدنيا قبل الآخرة، مصداقا لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فبقدر الابتعاد عن الله سيكون الضيم والنكد والكدر والهم والغم، وبقدر ضعف الصلة بالله سيكون الشقاء والضنك وسوء البال وثم سوء الحال والعياذ بالله. إذن أنا من أين أحصل على راحة البال؟ واحد، الإيمان بالله، الرضا عن الله، أعمق علاقتي بالله، أزداد قربا من الله، تقوى الله، الاستعانة بالله، الهم هم الآخرة، رضا الله والآخرة. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، من تسأل عن راحة البال؟ عليك بسلامة القلب. إذن من أين تأتي راحة البال؟ النقطة الثانية، سلامة القلب. ولن يكون قلبك سليما إلا بتحقيق التوحيد وكمال تعلق العبد بالله عز وجل حبا وخوفا ورجاء وطمعا وتوكلا. هذا حق الله. طب كيف يسلم القلب؟ حق لله وحق للعباد، من حيث العباد ومن ناحية العباد، سلامة القلب من الآفات، الحسد والحقد والغل والكبر وحب الدنيا. لا تتنافسي على الدنيا، لا تتعلقي في الدنيا. تريد قلبا سليما، عليك بحب الله، الخوف من الله، رجاء الله، الطمع فيما عند الله. لا حسد، لا حقد، لا كبر، لا أتنافس مع أحد على الدنيا. الدنيا زائلة، ما تساوي جناح بعوضة، على ماذا أتنافس معهم؟ لا زوج ولا لمال ولا لإرث ولا لشيء. طالما أن الدنيا فانية، اجعليها مزرعة للآخرة. دخل على أبي دجانة رضي الله عنه مريض وكان وجهه يتهلل، قيل له: ما لوجهك يتهلل، جميل نور مع أنه مريض مع شدة مرضه؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، أما أحدهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. لا تتكلمي فيما لا يعنيك، لا تتدخلي في خصوصيات الناس حتى لو كانوا أقرب الناس لك. ما يأتي لنا بالهم والغم إلا لأننا نفكر في كل الناس وفي قضايا كل الناس، إلا الشيء الوحيد اللي هو مش على بالنا: كيف أصلح ديني، كيف أصلح عباداتي، كيف أصلح علاقتي مع الله. جهدك وتفكيرك وقلقك لا تجعلي مين ذهب ومين أكل ومين تزوج ومين طلق، لا، خلي تفكيرك كيف أصل إلى الله، كيف يحبني الله، كيف أرضي الله. هكذا كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والأخرى كان قلبي سليما. وقال بعضهم يصف سليم القلب، قال: مستريح الأحشاء من كل ضغن، بارد الصدر من غليل الحسود. وقال الأصمعي: رأيت أعرابا أتى عليه عمر طويل، طال عمره، فقال له: أراك حسن الحال في جسدك؟ قال: نعم، تركت الحسد فبقيت نفسي. فمن أرادت راحة البال، عليك بترك الناس والكلام عن الناس والتعلق بالناس والانشغال بالناس، وعليك بسلامة القلب الذي لن يكون سليما إلا بحب الله والتعلق بالله والخوف من الله والانشغال برضا الله. إذن واحد، تكلمنا عن النقطة الأولى وهي ما هي؟ الرضا عن الله، العلم بالله، تقوى الله، القرب من الله وهم الآخرة. الثانية، سلامة القلب من حق الله أن أوحد الخوف والحب والرجاء. حق العباد لا حسد، لا حقد، لا كبر، لا كل الأمراض القلبية أتركيها. ثالثاً، كيف أحصل على راحة البال؟ ثالثاً، حتى نحصل على راحة البال ويهنأ لنا العيش في الدنيا والآخرة، علينا بالتوكل على الله. حق التوكل، يعلم علم اليقين أنه لا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له، ويعمق إيمانه بالقضاء والقدر، ويطرح عن نفسه وساوس الشيطان: لو فعلت ولو فعلت. لو النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اجتمعوا الإنس والجن، تخيلوا، مش فقط عالم الإنس، والجن، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء كتب الله عليك. أرتاح، مش لو إني ما حكيت مع فلانة أو لو ما عملت ما حصل كذا، هذا كله باب لو يفتح عليك عمل الشيطان. راحة البال وطمأنينة النفس هي من ثمرات الإيمان بقضاء الله وقدره. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يطمئن المؤمن في بلاءه ورخاؤه، فلا يفزع عند البلاء والمصيبة ويجزع، ولا يتخلف عن الشكر والذكر في السراء والرخاء، صابرا في البلاء شاكرا في الرخاء. وهذا الذي رواه مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حينما ندرك أن الدنيا دار ابتلاء، يعني كل البيوت فيها ابتلاء، نعم. كل الناس عندهم ابتلاء، نعم. طب الظاهر لي غير ذلك، المشاهير تصوير وسفر، والله لو يكشف لك بس وتعلم ما عندهم من البلايا لتقولي الله يعافينا مما ابتلى به غيرنا. إذن هذه الدنيا دار إيش؟ دار ابتلاء، وحتما سيحدث ما يحزننا ويقلقنا أو يخيفنا، أو قد يكون هناك من يظلمنا، قد تعترينا مشكلات متعددة في رحلة حياتنا، نصاب في صحتنا. فلنعلم ولنكن على يقين أن الأدواء ليس لها إلا دواء واحد، وليس لها إلا طبيب واحد. هذه الأدواء سواء كان فقد أو ظلم أو غير ذلك أو عناء، الأدواء ليس لها إلا طبيب، إلا طبيب واحد، الله. ودواء واحد، ليس لنا دواء سوى الرضا عن الله. إذن الأدواء ليس لها طبيب إلا الله، ولا دواء سوى الرضا عن الله، فلنلجأ إلى الله ليداوينا منها. هنيئاً لمن ملأ الرضا فؤاده وراحة البال غايتها، ولا يتحسر على ماضي باكياً حزيناً جالسة على الأطلال تبكي. ما ينفعك، لن يأتي لك هذا البكاء بغائب، ولا يعيش حاضراً ساخطاً جزوعاً خائفاً، لا ينتظر المستقبل خائف وجل، ولا يعيش في رهبة من غموض ولا توجس من جبروت تتوقع الأسوأ. هذا خطأ. إيمان مصدر أمان العبد، إيمان مصدر أمانه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنيئا لك، كلما زاد إيمانك زادت راحتك، فلا أبكي ولا أتحسر على ماضي، ولا أعيش حاضر جزعا ساخطا، ولا خائف من مستقبل. أنا لا أخاف إلا الله، ولا أعتقد إلا أن ما سيكون هو ما أراده الله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا سيأتي لك براحة البال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لا للشرك الأصغر ولا للأكبر، لا للشرك الأصغر والرياء وحب السمعة والتسميع وتزيين العبادة للناس، ولا للشرك الأكبر والتقرب لغير الله، الطاقة والجلوس عند الأحجار والسجود حتى نخلص من الطاقة السلبية، وكلمات أنا أقوى، أنا أقدر، أنا أستطيع، ثم ينزل البلاء على قدر هذه الكلمات التي لا تعني إلا أن هذا العبد غير موحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. تريد الخلاص؟ ليس للأحجار ولا إسوار في يدك ولا تعليق ولا تعويذة. لما تتمسك بالله وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ستكوني أنعم الناس عيشا. اطرقي كل الأبواب، ستعودي إلى باب الله وإلى القرآن والسنة. القناعة بالرزق رابعا. كيف لي أن أحصل على راحة البال؟ كيف لي أن أحصل بالقناعة؟ القناعة بالرزق صلاح البال والهدوء والطمأنينة، لا يتأتى إلا بأن يقنع الإنسان بما قسم الله له. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حزت له الدنيا، فكأنما حزت له الدنيا. فمن جمع الله له عافية بدنه وأمن قلبه وكفاف عيشه فقد جمع الله له جميع النعيم، وجمع له جميع النعم التي تدعو إلى راحة البال وطمأنينة القلب وسكون النفس. القناعة بما تسهل لنا من أمور الدنيا، عدم الحرص على الدنيا واللهث وراءها. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. سبب بلاءنا ما هو؟ المتابعة، متابعة المشاهير، متابعة الناس. أنت في عائلتك تتابعي كل واحدة تنزل على الحالة، هذه هديها هدية من زوجها، هذا سفر، هذا كذا، صح؟ أليس بلاءنا من أنفسنا؟ سبب بلاءنا أن ننظر إلى الغير، مع أن لدينا خيرا عظيما كثيرا. والله قراءتك القرآن أحسن من كل الدنيا وما فيها، ركعتين الفجر السنة خير من الدنيا وما فيها. البلاء أتانا والوجع وفقدنا راحة البال لما نظرنا لما في أيدي الآخرين، فما قنعنا بما عندنا، فما عادوا يشكروا ما عندهم من النعم، وأصبح يفكر في المفقود ولا يشكر الله على الموجود، فحرموا الراحة. والنبي عليه الصلاة والسلام وصيته: انظروا لمن أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هم فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. وأصبحت الناس تزدر النعمة مع أنها نعمة. أنت تعلموا الأمن والأمان؟ تعلمي كيف يعيش البلاد اللي في الحروب؟ تعلمي كيف حياتهم لا تأمن على نفسها ولا على عبادتها ولا على ابنها؟ لماذا لا نشكر الله على الأمن والأمان؟ نسأل الله أن يجعلنا آمنين مطمئنين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين أيها الناس ينادوا هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. كل يوم تطلع الشمس، ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. بماذا ينادي الملكان؟ يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إلى القرآن والسنة والعبادة والطريق الموصل إلى الله، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، لأن ما كثر ألهى وأطغى. وكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزق آل محمدا قوت، القوت ما يقتات به الإنسان قدر الحاجة حتى الإنسان لا يلتهي. كلما الله فتح على الناس الدنيا كلما بعدوا عن الله سبحانه وتعالى. فلا ننظر إلى أن نريد البعد، إحنا لا نريد أن نبتعد، إحنا نريد القرب من الله، أن نجعل أموالنا وما أعطانا سبب وإعانة لنا على الآخرة. نتصدق، نطعم الطعام، نمشي على الأرملة والمسكين، نفرج حاجات الناس. يقول ابن القيم: لا يكمل غنى القلب إلا بغنى آخر ألا وهو غنى النفس. أن يقلل الإنسان من حظوظ نفسه، ما أريد نفسي، نفسي، يدع المراءة، فلانة فعلت أريد أن أفعل، لبست أريد أن ألبس. لن ترتاحي، لن ترتاحي طالما إنك أنت دائما تنظري لمن تزوج، لمن شرى بيت، فراشة البيت، لن ترتاحي، هذا سيرهقك. لا يرتاح هذا الذي يشغل نفسه وينظر إلى ما في أيدي الناس حتى يملأ ثمل الفم التراب. ولو أوتي ابن آدم وادي من ذهب لن يقنع حتى يملأ فم التراب، ويبتغي الآخر ويبتغي الآخر. طمع، طمع. وكل ما اشتهيتي اعلمي أن هناك حاجات ليست عندك. إذن لن أنظر حتى أدخل على البيوت، ما أريد أن أنظر، أريد أن أقصر بصري ونفسي، لا أريد أن أنظر لبيوتهم ولا ما عندهم، لا أريد أن أنظر، لا أريد أن أسمع عن الناس حتى لا تتشوف نفسي للدنيا، أريد أن أسمع عن الله وعن الجنة وعن نعيم الجنة. تريد راحة البال؟ كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة على رسول الله، أكثر من الصلاة على رسول الله. من أرادت راحة البال فعليها بكثرة الصلاة على رسول الله. أبي بن كعب لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خيرا لك. قلت الثلثين. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. ماذا قال أبي بن كعب؟ أجعل لك صلاتي كلها. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا الاثنين اللي إحنا نشتكي، تكفى همك فتأتي راحة البال ويغفر لك ذنبك الذي يحول بيننا وبين رضا الله. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الله يكفيكم ما أهمكم. أسأل الله رب العالمين رب العرش العظيم أن يكفيكم كل ما أهمكم ويغفر لكم ذنبكم. سادسا، من أين تأتي راحة البال؟ سادسا، الاتصاف بالأخلاق الحسنة، المبسم الجميل، الكلام الطيب، حسن الظن، الصبر، إدخال السعادة في قلوب الآخرين. أدخل السعادة على قلبك وعلى قلب الآخرين، يعود لك هذا ولو بعد حين. إذا من أرادت راحة البال فلتكن سبب لراحة البال لمن حولها. الاتصاف بالأخلاق الحسنة، كل من كانت سبب في راحة بال الناس الله سيريح بالها ويصلح حالها ويشغلها بالطاعات ويفتح لها أبواب التوفيق وينزل عليها السكينة والرحمة ويصلح لها النية والذرية. ومن تسلب الناس راحة البال، ومن تكون سبب في هدم سعادة الناس، ومن تكون بلاء على الناس، كل هذا سيعود لها ولو بعد حين. لا تدخلي على الناس الشقاء ثم تسألي الراحة، لا تكوني سبب في شقاء الناس ثم تسألي عن الراحة. كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. صاحب الأخلاق الحميدة الذي يدخل ويخرج بسلام دون أذى ودون أثر سيء، يعيش في طمأنينة، قلب مطمئن، نفس ساكنة، عيش طيب، راحة، ينام مرتاح، ما ظلم، ما أذى. بعكس صاحب الخلق السيء، في شقاء دائم، لا يجد راحة ولا اطمئنان، لا يسكن له خوف السبب، لأنه هو سبب في شقاء الناس، هو سبب في أذى الناس. أينما حل فرق، يعني يكون الناس جالسين مطمئنين، هذا يكون سبب في التفريق، كلام يشحن الناس، يسبب لهم النقاشات الحادة التي ليس لها حل. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من صحبة صاحب السوء وجار السوء، نعوذ بالله من الخذلان، أن نكون سبب في شقاء الناس. إذن ما الحل؟ من أين تأتي راحة البال؟ من الاتصاف بالأخلاق الحسنة، أن أكون رحيمة رؤوفة، أن أكون أتصف أنا بالسعادة، أن أسعد الناس، أن أفكر كيف أريح بال الناس، أريد أن أدخل السعادة على هذه، أريد أن أحمل هم هذه، أريد أن أسمع لأختي، أعين خواتي. ما أجملك، ما أحلاك، كيف تكوني سبب وسر في راحة البال للناس؟ الله سيعطيك كما كنت سبب في راحتهم، سيعطيك راحة البال، سيعطيك ما قدمت. ومن تكن في سبب الشقاء والبلاء والعناء، تعلم لها من الله ما تستحق، وتعلم ما سيعود لها. إذن أنت السر والسبب في راحة بالك باتصافك بالأخلاق الحسنة. سابعا، كيف تأتي راحة البال؟ أداء العبادة بخشوع، اطمئنان، استحضار للأفعال، للأقوال، من دعاء، ذكر، أثناء الصلاة ناجي الله، الله تلقاء وجهي، الله يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، أنا أسمع ربي. هذه تأتي لك بالراحة. قراءة القرآن في الصلاة، تأملي، مواطأة بين القلب واللسان، أكثري من ذكر الله، أكثري من التعظيم، أكثري من التسبيح، أذكر الأذكار اللي تأتي لي بالراحة. عوذي بالله، عوذي بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كل هذه العبادات سواء أقوال أو أفعال، لو أديتها بخشوع وحضور قلب، اعلمي أن الراحة ستكون جارتك وحليفتك ومعك. ثامنا، كيف تكون راحة البال بصلاح البال وصلاح الأحوال؟ بصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة عند الحيرة، من أسباب راحة البال صلاة الاستخارة عند الحيرة. الإنسان يريد اتخاذ قرارات في الحياة، خطبة امرأة، إقبال على وظيفة، تسجيل في جامعة، شراء بيت، انتقال من بلد إلى بلد، كل القرارات اللي أنت تفكري فيها إذا أتعبتك وأقلقتك وكانت شاغلة لفكرك وشاغلة لقلبك، عليك بركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ممكن تكون في سنة الراتبة، المهم أن تأتي بصلاة غير الفريضة، ويكون دعائك إما قبل السلام أو بعد السلام، والأفضل أن يكون قبل السلام، الأفضل قبل السلام لما تكوني متصلة بالله، وأحسن وأحسن عندما تكوني في سجودك. ثم أكثري من الدعاء والثناء على الله والصلاة على رسول الله، ثم ادعي دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بقدرتك وأسألك بعلمك وأنت علام الغيوب. الدعاء الذي نحفظه، هذا يأتي لك بالراحة، يأتي لك بالراحة، لأنه أي النتيجة كانت حتى لو كانت سلبية، حتى لو هذا ما انقضى الذي تريدي، ما الذي سيريحك؟ أدي أنا استخرت ودعوت ربي، وربي لن يخيبني، طالما أنا استخرت الله سيهديني. لو جاء الأمر في بادئ وفي ظاهره أنه يؤلمك على خلاف ما تشتهي، لن يضرك ولن يؤلمك، وستستحضري وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم، هذا ظني بالله، كل ما يأتي من الله خير طالما أنا استخرت وأنا استشرت أنا مطمئنة مهما كانت النتيجة، هذا هو الخير. تاسعا، كيف تأتي راحة البال؟ كثرة الدعاء، اللجوء إلى الله، طلب التفريج الكرب من الله، ستأتي معها السكينة والطمأنينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اكثار الدعاء بطلب العافية والعفو، العافية في البدن والسمع، اسأل الله يشرح صدرك، يسر أمرك، أن يزيل عنك همك وغمك. ادعي الكريم، والله لا يعطيك، لا يرضيك، لا يمكن أن الله يرد سائل ولا داعيا. أدعية كثيرة، أدعية كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، أدعية تخلصنا من كل ما يقلقنا، أدعية للتخلص من القلق ومن الكرب والشديد والهم والغم، أدعية مخصصة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى نتخلص مما يشغل بالنا من قلق وهم وسوء حال، ومنها دعاء الهم والحزن. ما يقول المهموم والحزن الذي يأتيه هم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يدعي بهذا الدعاء إلا الله أذهب عنه الهم وأبدل مكان الحزن فرحة. أنت هذا الكلام مؤمنة فيه؟ نعم مؤمنة فيه، سيأتيك. وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم كل من يسمع هذا الدعاء أن يتعلمه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وأنظري إلى السعادة اللي تحل لما الله يشغلك بالقرآن وبحب القرآن والإقبال على التفسير وسماع المحاضرات، ستشعري أن ألوان خوف، رجاء، محبة، استغاثة، دعاء المعافاة من كل شر، احفظي، عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، لا إله إلا أنت. رددي صباحا مساء ثلاث، قولي: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. دعاء لراحة البال من الدعاء لراحة البال من الكرب والهم والحزن: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. انظروا إلى تحقيق التوحيد، يزول همك وغمك، مكروب، مهموم، قلق، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبو أمامة، رجل من الأنصار، مهموم، مغموم في غير وقت الصلاة، سأله: ما أدخلك في غير وقت الصلاة هنا؟ قال: هموم لزمتني، ديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلام إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت، فأذهب الله همي وقضى ديني. رددها رددها. تشكي من الوسوسة في الصلاة؟ عثمان بن أبي العاص أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاث. قال: ففعلت، فأذهب الله عني ما بي. إذن أذهب الله عنه كل ما فيه، كل الوساوس، الهموم، الغموم، لها حل في الشريعة والدين. المهم لزوم كتاب الله. من أين تأتي الراحة؟ نعيد علينا النقاط، نحفظها، نكررها حتى ما تأتي اللحظة. وأفكر في الكلام لكل مهموم ومغموم: كيف نأتي بالراحة؟ من أين تأتي راحة البال؟ أول نقطة قلنا ما هو؟ الإيمان بالله والرضا عن الله، تقوى الله، القرب من الله، أن نجعل الهم هم الآخرة. ثانيا سلامة القلب، لا حسد لا حقد، كل قلبي خوف ومحبة ورجاء وتوكل وصدق مع الله. ثالثا راحة البال من التوكل وتحقيق التوكل، اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. رابعا القناعة بالرزق، ارضي بما أعطاك الله، القناعة كنز لا يفنى، نرضى عما أعطانا، ما أعطاني لي وما لم يعطيني ليس لي فلن أنظر إلى غيري. إذن ما هو؟ القناعة. خامسا الراحة بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا الأخلاق الحسنة. سابعا أن أؤدي عباداتي بمواطأة بين القلب واللسان والخشوع، استحضار الأقوال والأفعال في كل العبادات. ثامنا الاستخارة عند الحيرة. ثامنا الاستخارة عند الحيرة، ما من استخار لن يحتار. تاسعا كثرة الدعاء واللجوء إلى الله، عليك بكل الأدعية التي تأتي لك بالسكينة والطمأنينة والرضا عن الله. ريحي بالك، ريحي بالك بأن يكون حبك لله وخوفك من الله، رجائك لله، توكلك على الله، استعانتك بالله والتجائك إلى الله. إذا أعطيتي أعطي لله، إذا منعتي امنعي لله، لا تقولي لأجل فلان ولا لأجل فلان، أنا سأعطي لله، أنا سأمنع لله، أخلصي لله، اتبعي أمر الله، كوني لله وبالله وعلى الله، لله في العمل والإخلاص، بالله في الاستعانة استعيني بالله، وعلى الله في التوكل على الله. إذا أصلح الله حالنا وبالنا، صلحت لنا الحياة والأمور كلها، حصل لنا الفوز والفلاح والنجاح، شعرنا بالراحة والطمأنينة، حصلت النعمة، حصل النعيم النفسي. إذا صلح حالنا وبالنا، استقامت أمورنا، رضي قلبنا، استمتعنا بالحياة، فلنحسن الظن بالله، نخلص النية لله، نسعى نحو التخلص من الأفكار والمشاعر السلبية، نستبدل غيرها إيجابية، ولن يكون هناك أي أفكار إيجابية، بمثل ما في القرآن، آيات القرآن تعطي السعادة، تعطي التفاؤل، تعطي العبد شعور الثقة والرضا والتوكل. نرتقي بأنفسنا، نصبر على طاعة الله، نصبر عن معصية الله، نصبر على أقدار الله، ننعم هنا براحة البال. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يريح بالي وبالكم، يجبر خاطري وخاطركم، أن يصلح حالي وحالكم، يصلح لنا النية والذرية، أن يجبر خاطرنا جبرا يليق بجبره وجلاله وعظمته، أن يعطينا مما أفضل مما أعطى السائلون، أن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب لها إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من الخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد والعفة والغنى، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راح لنا من كل شر. أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا، اجعلنا مباركين أينما كنا، اجعلنا مباركين أينما كنا، أنزل علينا الراحة والطمأنينة والسكينة، علينا وعلى أمواتنا، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.